بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتحدث وإياكم اليوم عن قصة من القصص التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي موقف وحدث عظيم مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنها، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق. كل ذلك ليبين أن الله تعالى مقام هذا البيت النبوي وطهارته، ويكمله ويعلي مكانته في نفوس المؤمنين. إننا نتحدث عن قصة الإفك. لعلنا نقرأ بعض الآيات منها، ثم بإذن الله نتدرس ما فيها من الهدي، نبين فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهدينا مع في تقديره وتوقيره. تفضل أخ حمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
حسنت، بارك الله فيك. هذه الآيات تتحدث عن قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بني المصطلق أو الريسيع، وكان في غفوله ورجوعه، كان الجيش يعني أظنه في ليل، قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، فانتقل الناس، وكانت عائشة عند رضي الله تعالى لها ناقة خاصة في الهودج، ولها هودج خاص بحيث لا يراها الناس، وكانت خفيفة اللحم لا يشعر بها من يقودها ولا يكلمها. فكانت كل إنسان إذا أراد أن ينتقل يعني يقضي حاجته، فذهبت تقضي حاجتها، ثم لما رجعت في طريقها وجدت أنها قد فقدت عقدها، فرجعت إليه. ثم لما رجعت إلى مكان القوم فإذا بهم قد ارتحلوا عن المكان، فانتظرت لعلهم أن يرجعوا إليها حتى غلبها النوم فنامت رضي الله تعالى عنها. فجاء من وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة المكان، القوم من خلفهم حتى لا يكون أحد تخلف أو يحصل مثل هذه الظرف، وهو صفوان بن عطر رضي الله تعالى عنه. فرأى سوادا فاقترب، فإذا هي عائشة، وقد تقول عائشة: وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما رأيته ابتدرت حجابي يعني غطت وجهها رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على أن تغطية الوجه كان هو الحجاب الذي في يعني أمر الله تعالى به المؤمنات. تقول: والله ما كلمني ولا كلمته. فقرب البعير فركبت حتى إذا وصل المدينة ورأى الناس، خاصة المنافقون، رأوا صفوان ومعه ناقة عائشة، وقد تعالم الناس أن عائشة غير لم ترجع معهم، يعني
قبل المدينة
انتشر الخبر أن عائشة غير موجودة، أين ذهبت؟ فلما جاء بها صفوان قال: عدو الله عبد الله بن أبي، يعني قذف كلمة النفاق هنا والإثارة والإشاعة، والله ما سلم منها ولا سلمت منه. هنا ابتدرت الكلمة في نفوس الناس، كلمة إذاعة، فشاعت في نفوس الناس حتى يعني كثرة المجالس تتحدث عن أي خبر، حتى لو كان عن رجل من الصالحين أو عن امرأة، الناس يشيعون فيه من طبيعتهم، يعني تلقونه بألسنتكم. عائشة ما علمت في الخبر، بقيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الخبر، فاشتد عليه الأمر، وكانت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكذب الخبر، وهو قد كذب الخبر، لكن الله تعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعة الحال يعني لا يكفي أن يبرئ نفسه، الأمر عظيم،
لابد من بين،
سيستمر المنافقون أنه الله برأ نفسه وزوجه، لابد أن يأتي الأمر من الله حتى يقطع سبيل المنافقين. فبقي الأمر شهرا، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زوج عائشة رضي الله عنها تذهب لبيت والدها حتى يأذن الله. بعد شهر من الوقت وقد أصاب عائشة ما أصابها من الحزن والبكاء الشديد ليل نهار، إذا برب بالله عز وجل فوق سبع سماوات ينزل براءتها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب نتم. والذي تولى كبره من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب منهم، له عذاب عظيم. لعلنا نتدارس الآيات لنعرف الحقيقة ما فيها من حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ويعني نسائه، وكيف أن نسائه أطهر النساء ولا يمكن أن يقع فيهن خيانة أبدا مهما كان، بل إن جميع نساء الأنبياء لا يمكن أن تكون أن يكون منهن خيانة عرض، حمى الله نساء الأنبياء. أما قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، خيانة الكفر والدين والنفاق، ليست خيانة الأرض أبدا. إن الذين جاءوا بالإفك، ولم يقول إن الذين نشروا
أو أتوا،
قال جاءوا، يعني إيش معنى ذلك؟ إنه جاءوا من عند أنفسهم، يعني إنه افتراء، إنه جاءوا به من عند أنفسهم، ساقوه من عند أنفسهم. نعم،
ولفظ جاءوا هنا يا شيخ يدل على المصادمة، وأن هذا أمر غير
القصد
متوقع،
والتقصد،
والتقصد.
نعم حسنت.
ولذلك كان الوقع على عائشة رضي الله عنها وعلى المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شديدا،
نعم،
إذ أنهم بشر مثلهم.
صحيح.
أي بشر. نعم. وزيادة على هذا تأخر الوحي،
نعم،
مما تفاقم من هذا الشأن.
نعم صحيح. وحقيقة هذا حال المنافقين في كل زمن، يجيئون بالإفك والافتراءات على المؤمنين وعلى الصالحين وعلى أهل الديانة والحسبة وغير ذلك، ويستغلون المواقف. أبدا لو كان هناك موقف فيه شبهة على أحد الدعاة أو أحد الصالحين أو الصالحات، والله لن يفتوا إلا وينشرونها في الغد في صحفهم وإعلامهم وكتاباتهم. هذا حال المنافقين، هذا حال الحقيقة المرجفون في المدينة،
المتربصين.
إن الذين جاءوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة يعني كأنهم عصبة قد تآمروا واجتمعوا على أمر، اللي هم العصبة ما هم؟ العصبة المجتمعون على واتفقون على أمر يريدون إنفاذه،
وخططوا
له. إذن هم قد بيتوا لذلك، وبعد مقولة عبد الله بن أبي كانوا يخططون ويجتمعون على إشاعة هذا الخبر
بين الناس.
نعم، كما قال الله تعالى عنهم: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهم عندهم مجالس ليلية يحاولون يخططون ويرتبون، أنت تقول كذا وأنت تكتب كذا وأنت تقول تنشر كذا، كل ذلك لإشاعة الفاحشة، لإساءة سمعة المؤمنين والمؤمنات، عياذا بالله. هذا حال المنافقين وحال المرجفين. نعم
شيخنا، لماذا عبر الله بقوله الإفك ولم يقل الكذب؟
جميل. الإفك هو قلب الحقائق، الكذب أشد، الكذب هو قلب الحقائق، يعني يأتي بالشيء المضاد. هما الكذب قد يقول والله أتيته ما أتى، يعني هذا كذب، لكنه حينما يفتري شيئا مضادا
فيه ضرر
على الآخر، فيه افتراء، إذن فيه مخالفة للواقع وفيه افتراء. والفرق بينه وبين البهتان، البهتان فيه افتراء، ولكن البهتان قد يكون
في أمر لا يضر،
لا هو يضر، لكن قد يكون له ما يدعو إليه
ويسوغ له،
لكن الإفك هنا إرادة مقصودة في الإساءة والافتراء وقلب الحقائق، هذا الذي يظهر الله تعالى. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم.
يعني هل نفهم من هذا يا شيخ أن المنافقون في المجتمع المسلم كله؟ لأن الله قال عصبة منكم،
يعني هم قليل على كل حال، هم الذي قالوا من المنافقين ومن المؤمنين، لكنهم قليل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الحدث الجلل العظيم حقيقة في المجتمع المدني لم يتلقفه إلا عصبة منكم، ويعني هذا يدل على طهارة المجتمع النبوي، وأنهم كانوا يعني في صفائهم وظنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهله شيئا يقينيا لا يمكن أن يقولوا. ولذلك يعني أبو أيوب الأنصاري ما هي قصته مع زوجه؟
لما سمع بالخبر قال لزوجته لئن كان كما قيل لهي خير منك.
نعم، شوف كيف أبو أيوب رضي الله تعالى، لأن قالت أما سمعت ما قالوا، قال لئن كان ما قيل فيها لا 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 خير منك، يعني أظن فيك ما لا أظن فيها،
لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يظن في زوجته ما لا يظن في أن يكون ذلك في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقع في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني يحتمل أن يقع في أهله ولكنه لا يحتمل أبدا أن يكون في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الطهارة، انظر إلى الصفاء، انظر إلى قوة الإيمان والتعظيم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته. أين هذا من حال الأنجاس الرافضة الذين يسبون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا يتهمونها في عرضها؟ هذا حقيقة دليل على دناءتهم، دليل على تكذيبهم الله تعالى ورسوله، بل إن هذه الآية تدل على كفر من وقع في ذلك، لأن من كذب الله في براءة عائشة فإنه مكذب لله، يعني ما زال يفتري عائشة فهو مكذب لله، فهو كافر لتكذيبه كلام الله في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم، يعني لاحظ الخبر حقيقة أيضا في ظاهره أنه شر، في ظاهره شر حقيقة، لأنه في إساءة لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم، لسمعة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعة عائشة، ليس الأمر بالسهل. لكن الله تعالى لا تحسبوا شرا لكم، ليش لا تحسبوا شرا لكم؟ لأن عاقبته
حميدة
بل هو خير لكم،
يعني هو ابتداء ليس فيه شر محض، وإن تكلم المتكلمون والمنافقون فإنما هي كلمات يعني ستزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا تحسبوا شرا، إذن هو ليس فيه شر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أراد فيه خير كثير، ولهذا قال بل هو خير لكم. كلمة خير نكرة في سياق الإثبات تعني
العموم.
دعونا نتأمل في ما هو الخير للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيته وللمؤمنين.
أول الخير براءة عائشة رضي الله عنها،
براءة عائشة وحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم،
وقرآن يتلى إلى يوم القيامة.
يكفي عائشة، والله يكفيها هذه الآية أننا ما زلنا وإلى يوم القيامة نتلو آية في براءتها،
ونترضى عنها
رضي الله تعالى.
ذلك ابن عباس رضي الله عنه عندما دخل عليها وهي في سياق الموت ذكرها بهذا.
نعم أحسنت،
قال أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات.
الله أكبر، أي شرف بعد هذا رضي الله تعالى عنها، ما أعظم مقامها وشرفها. ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، ويدل ذلك على أن لها مقام خاص جعلها الله تعالى لها منزلة خاصة.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته قال، كان يقول لزوجاته أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد أن يموت في بيتها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها.
نعم. رضي الله عنه. أتدري لماذا؟ لماذا هذه الرغبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لأنه تزوجها بكر دون غيرها، وليس لأنها أصغر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، لأن لأبيها أولا فضل كبير، فهي قد حظت من المنزلة بمنزلة أبيها، هذا أمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بحضوره عندها أو بجلوسه معها كما يأنس بصحبة أبيها رضي الله تعالى عنه، هذا أمر. الأمر الثاني لما جبلت عليه رضي الله تعالى عنها مع سائر المؤمنات، لكن لها من الفضيلة في حسن تعاملها للنبي صلى الله عليه وسلم وتبعولها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما كانت عليه من الفضيلة في العلم، كانت تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني تسمع، ولذلك أحاديثها هي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقها وحديثا، هي أكثر لسانا فقها، مع أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لها من العقل والحكمة الشيء العظيم، لكن لعائشة من الفقه والعلم ما ليس لغيرها.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس معها كثيرا.
نعم. ولذلك كان أكثر ما ينزل الوحي
في
بيتها، وهذا أيضا من دواعي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيتها، ينتظر الوحي، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مواطن الوحي، أين مواطن الوحي؟ فكان يقول أين أنا غدا، لأنه إذا كان في بيت عائشة فهو يتحين الوحي. إذن يتبين لنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حظيت عائشة منه بمنزلة عظيمة، حتى لا يظن أنه عليه الصلاة والسلام قد يعني أعطاها ما ليس لغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء والعدل، وأن لأحد أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أيضا الشيخ، بل هو خير لكم، أيضا من صور الخير في هذه الحادثة، حادثة الإفك، بيان الغث من السمين، معرفة المنافقين من غيرهم،
تمييز المنافق، وأيضا حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه. بعد ذلك سينقطع الكلام في أرض النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. يعني بعد هذه الحادثة لا يمكن للمنافقين أن ينالوا من أرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن عرضه قد مصان من الله عز وجل. وأيضا من الخير أن يتعلم المؤمنون المسلمون يتعلمون من هذه الحادثة التعامل مع هذه الأحداث ومع هذه الإشاعات الكبيرة التي قد تمس كبار الناس،
وأنه لا بد من كل مجتمع مسلم أن تصيبه مثل هذه،
وأن كل مجتمع قد تصيبه وإن كان مجتمعا راقي.
لذا الله حثهم في آية أخرى فقال، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
فتبينوا. نعم حسنت. ولهذا سيقول الله عز وجل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو
عبد الله
بن أبي. بل إن هذه الآية تحكم بكفره وتحكم عليه بالموت على الكفر، لأن العذاب العظيم هو
في الآخرة.
في العذاب الأدنى هو الدنيا، لكن العذاب العظيم في الآخرة، فدل هذا دل على أنه سيموت على الكفر. نعم.
لأن الآية هذه كشفت عوار هذا الشخص.
كشفت عواره. أحسنت.
وأيضا يا شيخ يدلنا على خطورة الكلمة.
نعم صحيح. يعني بل خطورة الافتراء، وأن صاحب الافتراء هذا اسمه عظيم عند الله عز وجل، خصوصا إذا كان هذا الافتراء في على أحد من المؤمنين أو المؤمنات. ولهذا عظم الله تعالى القذف المحصنات فجعله من أكبر الكبائر، وقذف المحصنات محصنات
وردت فيه
والذين يرمون المحصنات جعل الله تعالى فيه حد القذف. نعم تفضل.
دليل على عظمة الكلمة، لأن الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا،
نعم،
ترفعه في الجنة درجات.
أي والله صحيح.
ربما بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أعوذ بالله تهوي به في النار كما قال عليه الصلاة والسلام.
طيب، ثم قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات، ليش قال المؤمنات؟
خص المؤمنات بالذكر لأن المؤمنات
الحديث في هذا
عن
النساء،
عن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الحديث في النساء، حديث النساء عنه أكثر، حديث النساء عن الحدث أكثر من حديث الرجال، لأنه يهم امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يهم النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، لكن النساء جبلنا على ذلك في الحديث، مجالسهن الخاصة وبيوتهن مجبولة على ذلك. وهذا يدل عليه قول امرأة أيوب رضي الله، ما سمعت ما قالوا. نعم،
نلاحظ يا شيخ أن الله يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم،
ماذا يعني هذا؟
هذا دلالة على أن المؤمنين والمؤمنات لحمة واحدة،
نعم،
جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المشكلة لواحدة عائشة رضي الله عنها، لكن الله عمم المشكلة لأنفسهم كلهم، كأن المشكلة مشكلتكم أنتم كلكم.
نعم،
لذلك قال بأنفسهم خيرا. في هذا الشيخ يدعونا لحسن الظن بين المؤمنين، فإن جاءكم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا حتى يحافظ على ترابط المجتمع المسلم.
نعم، سنت هنا قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن ينبغي للمسلم والمسلمة أن يظن بأخيه خيرا، إذن المؤمن حقيقة، المؤمن ينبغي أن يكون حسن الظن، مثل ما قال الله في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا
كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا إن كنت مؤمنا فاجتنب كثيرا من الظن، حتى لو رأيت من أخيك شيء ربما تظن أنه والله يريد شيء ما يليق أو أريد بك سوءا أو نحو ذلك. والله يا إخوان الكرام، إن الإنسان الذي يبادر أي موقف من أخيه بحسن الظن إنه لا يرتاح نفسيا، يرتاح ثم سيلاقي الخير من أخيه، لأن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، إذا ظننت سوء ربما يأتيك السوء، لكن إذا ظننت الخير في المؤمنين ظننت هنا في خيرا، فستصبح أصلا أن تنظر إلى المواطن الحسنة فتفكر فيها فتأتيك، أنا عند حسن ظني عبدي بي. الإنسان إذا فكر في الأشياء الطيبة ستأتيه الأمور الطيبة، لكن إذا كفر يفكر في السيئات ويظن في هذا سوء وهذا سوء ويتكلم في هذا وأي موقف من هذا، هذا سبحان الله العظيم كأنه يجمع على نفسه الأذى.
إذن يا شيخ تطيب النفس إن ظننت بأخيك ظنا خيرا.
إي والله تطيب النفس. كيف لا تطيب النفس ويكون تفكيرك إيجابي كما يسمون، تفكير إيجابي، نظرة إيجابية، حتى وإن كان في أخيك ما ترى أنه موقف فعلا واضح القرائن فيه ظاهرة أنه ظن حسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن ينقل أحدا كلاما عن أصحابه، لماذا؟ حتى لا يكون في قلبه على أحد منه شيئا. فالحقيقة الإنسان السليم المؤمن التقي المؤمن الحقيقة كامل الإيمان ينبغي أن تكون نظرته لإخوانه إيجابية، حسن ظن وتعامل حسن ومواقف طيبة. نعم يا أحمد.
أيضا يا شيخ لا يضع المسلم نفسه في موقع تهمة،
نعم،
وحتى لو رأى المسلم أخوه المسلم في موقع تهمة يستفسر.
نعم،
من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع زوجته صفية ومر اثنان من الصحابة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة وفي الليل، فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية.
نعم،
أنت أيضا كذلك ينبغي على المسلم أن إذا أحس أنه أخوه المسلم سيظن به أمر يبين له.
صحيح.
حتى لا يكون في النفوس شيء.
صحيح. النفوس مجبولة أحيانا على شيء من هذا والشيطان يبعثه، لكن الإنسان المؤمن غير الإنسان، المؤمن ينبغي أن يكون حاله غير ذلك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم قالوا هذا إفك مبين. يعني لاحظ، المؤمن الصادق لابد أن يكون ظنه بالنبي صلى الله عليه وسلم يقينيا إفك مبين مباشرة. لا يعني ما تردد أو قال والله يمكن احتمال أو شيء من هذا، أو يعني عائشة صغيرة أو كذا، لكن المؤمن والمؤمن يقول إن سبحانك سبحانك معناته تنزها لله تعالى من أن يوقع ذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاشاها أن تقع في مثل هذا. نعم.
لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله.
ثم في أيضا في تمام الآيات، وإن كنا الحقيقة لا نستطيع أن نفيها حقها، لولا إذ تلقونه بألسنتكم،
تقولون بأفواهكم.
كيف تتلقى الكلام بلسانك؟
وكان يا شيخ في إشارة أنه حتى من كثر ما وشيعت الشايع أصبح الكلام فقط تلقي من غير تفكير، فقط ينتقل
يعني يمر على الأذن مرور الكرام ثم مباشرة يترجم الكلام،
يعني كأنه شيخ من اللسان إلى اللسان من غير تروب
من غير تروب. الأمر خطير، بعض الناس يتكلم من غير نظر للعواقب ومن غير نظر لما في كلام من اتهام وقذف ونحو ذلك. احسب للكلمة حسابها، خصوصا إذا كانت تتعلق في الآخرين، خصوصا إذا كانت تتعلق في عباد الله الصالحين. فإن من عادى لولي، الله تعالى يقول من عادى لوليا فقد أذنته في الحرب. أنت حينما تتكلم عن مؤمن أو مؤمنة في شيء سوء فإنك تستعدي الله عليك، والله سيبتليك الله تعالى وسيسخر أحدا يؤذيك.
إن ربك لبالمرصاد.
نعم صحيح، خصوصا إذا كان الأمر فيه فعلا إغال في الصدور وحسد وبغية الإضرار، هذا شيء خطير. والله الإنسان إذا تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، كنت مسكر الأبواب يفضحك الله من حيث لا تشعر. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم
وتقولون بأفواهكم.
لاحظ، تقولون بأفواهكم، إيش تحتوي هذه الكلمة؟ تقولون بأفواهكم، تقولون من التقول، يعني تزيدون في الكلام تقولا وكلاما ليس لم تسمعونه. يعني هو تسمع كلمة،
هي بدأت بكلمة
ثم يتقول فيزيد عليها بأفواهكم، يعني إشارة إلى أن يملأ فاه بالكلام حتى يتكلم.
هذا يا شيخ يدل على خطورة نشر الإشاعات في المجتمع.
نعم.
المسلم، إذ أن هنا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.
أحسنت، حقيقة الوقت يعني ضاق علينا، والآيات حريقة بأن تأخذ نصيبا كبيرا من التأمل، ونوصي الإخوة والأخوات بذلك. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا إلا أن نوصي أنفسنا وإياكم بأن نهتدي بهذا الهدي الكريم الذي أرشدنا الله تعالى به في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه، ولنا معكم لقاء إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.